أحكامنا كلهم. إذا قلنا نريد إماما مسلما بركيا يتبع على ذاته مع أمريكا وعلى ذاته مع روسيا، ويعيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين العزة. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أصبحت مفقودة الآن. المؤمن لا يأمن على نفسه في بيته. نعم، ليبيا السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، مصر السجون ممنوعة من الدعاء إلى الله، سوريا حسبت الدعاة إلى الله، العراق حسبت الدعاة إلى الله. نعم يا إخواننا، ولست أقول سوريا كل هذا فيهم مؤمنون وصالحون، ولكنني أعني إذا تكلمت عن البلد أعني رئيسها، سواء عليت ليبيا فأنا أعني القذافي، سوريا فأنا أعني حافظة، وهكذا أيضا مصر فأنا أعني رئيسها، وإلا فالشعوب مسلمة. والله يا إخوان أن القلب يكاد يتحسر وينقطع. الشعوب مسلمة تحب الإسلام، وما ندري وجاءنا حفنا من الشيوعيين ونبذوا على الكرسي. ما ينقذون عفوا يا إخواننا، ينقذون بدعم مادي من قبل أعداء الإسلام، إما دولارات أمريكا وإما قوات وأموال روسيا وغيرها. هكذا يا إخواننا، فعلينا جميعا أن نسعى في جميع البلاد الإسلامية بعد العقيدة الحقة إلى توحيد كلمة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. تفضل. إذا أقيم حكم الإسلام في الجزائر، أنا أنصحهم من قبل ألا تكون هناك حزبية، يبقون على ما هم عليه إخوانا بدون حزبية. ولا يكفي أي بلد، لا يكفي أي بلد أن تقيم الحكم الإسلامي في بلدها، بل تكون مسؤولة عن البلاد الأخرى. الواجب على المسلمين أن يتحدوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن ربكم واحد، كما في حديث أبي أمامة، وإن ربكم واحد، وذكر بقية الحديث: وإن أباكم واحد إلى غير ذلكم. فلابد من جمع كلمة المسلمين، والمسلمون محتاجون إلى ماذا؟ إلى المؤلفات القيمة البعيدة عن الحزبية، من أجل جمع كلمتهم ومن أجل بيان الإسلام، والحمد لله رب العالمين. هو نعم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أسأل الله يبارك فيك يا أبا عبد الله. نعم نعم. لكن ولا تضيع الكلام بما لا يفهم. نعم لا، من عنده سؤال فليكتب، لأن هذا ربما أسمع منك أو لا أسمع، وربما أفهم أو لا أفهم، فيضيع الوقت. جزاكم الله. ثم إنني أعتذر من عدم يعني الكتابة في الإجابة، لأنني مشغول، ولا لعل الكتابة تكون أجمع للأدلة، لكن لا أستطيع وليس لدي الا بين مغرب وعشاء، وبين مغرب وعشاء عندنا دروس فاخرنا دروسنا ولفائدة الاسئلة، والحمد لله الاسئلة دالة، الاسئلة الصادرة عن فهم وفقه ومحبة للخير، فهي التي شجعتنا على الاجابة عليها، وإلا فما أكثر الأسئلة التي تأتي ولا نستطيع الإجابة عليها، والله المستعان.
وإلى جلسة أخرى مع شيخنا الفاضل المقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انطلاقا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أسئلة موجهة من أحد الإخوة الغيورين على دينهم إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، تتعلق بنزول العدة وأكثر تعلقها بالنساء. والشيخ مقبل كما هو معروف ليس من أولئك العلماء الذين يقولون جاز أو لا يجوز أو هذا حلال أو حرام دون استثناء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى كتاب الله، بل وليس من أولئك الذين قد يستدلون بحديث دوننا يعرفون صحته من ضعفه، بل هو حفظه الله ينهج نهج علماء أهل السنة والجماعة من ابن تيمية والصنعاني والشوكاني. فإلى الأسئلة، قال السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق مع العلم أنها تلبس سروالا طويلا، وغالبا ما يكون السروال وسيع، وغالبا ما يكون السروال وسيع كما هي العادة بين نساء أهل القرى، كذلك هل يجوز لها أن تخرج للسباحة في هذه الثياب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسر ما ظهر منها بالكساء، وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة، فإن فتنتها تعتبر في وجهها. وإن كان ابن عباس يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجحا. أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فقولها المتلفعات بمروطهن دليل على أنهن كنا يتسترن. فالواجب هو أن تستر المرأة جميع جسدها، وقد كان بعض الكفار بعض المشركين يطوفون في البيت عراة. فقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا في ثياب، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا. وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بقي علينا هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في ميل الأوطار أنه واجب مستقل فيما أذكر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدوا عمرو ابن أبي سلمة وعمر بن سلمة، وجدوه أقرأ القول وعمره قدر 7 سنوات، فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته فتقول المرأة التي تمر ألا تغط عنا سقاريكم. دليل آخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال، أي وذلك لئلا تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر من ضيق العذر. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن ستر العورة واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع عورتها، والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث فلا يجوز أن يبدو منها شيء. واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا، الذي يلبسه النساء هنا يعتبر سافرا، اللهم إلا القدمان وماذا والوجه، بعضهن الوجه وبعضهن غالبهن الآن يغطين وجوههن، وهكذا أيضا الكفان. والله المستعان. فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وذكرت شيئا حديثا ينبه عليه لبعثه لأننا قد استدللنا به غير مرة، فإلى الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كنت أرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن خبر علم، كنت أرى أنه حسن، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح بشواهد المتابعات. ذلكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أسامة بن زيد كساء، فقال له أين الكساء؟ قال كسوته امرأتي. فقال مرها فلتضع تحتها غلالة فإنه لا يحل للمرأة أن تلبس ما يصف جسمها أو بهذا المعنى. فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، الراجح بعضه.
وكذلك
يجوز لها الخروج للجلاحة
لهذه الثياب الضيقة.
هو يجوز لها أن تخرج للجلاحة، وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما، وأن الجمهور لا يرون أنهما عورة، فهي إن كانت مجتهدة كذلك، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها. وننصح الأخ السائل بماذا ننصحه، وهكذا الأخوة الآخرين بأن يحرصوا أن يجالس نساؤهم نساء صالحات. والله المستعان.
سؤال الثالث وما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل صحيح أن المرأة لا تخرج من البيت إلا للضرورة؟ أم يجوز لها أن تخرج لبعض الأمور عند الضرورة إذا لبست الحجاب الشرعي؟
أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الشيخ محمد السنجيطي رحمه الله تعالى التعليل، ويعني قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول التعليل مؤذن بالتعميل، وإن كانت الآية في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتعليل مؤذن بالتعميل. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للد الرجل الحاجم من إحداكن، رواه البخاري. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها خشية الفتنة، وحرام عليها أن تفتن المسلمين أو أن تفتن بالمسلمين. فرب هاهنا للتكثير وليس للتقليل. وهو ماذا؟ أنه يفتن في المرأة، وبمجرد أن يرى وجهها ويرى يعني كفيها أو يسمع كلامها فربما يفتن بها، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. ويقول آخر: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا بيت ولا وتر. أجر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقبل هذين البيتين: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقر الشرر. والذي يقول في كتابه الكريم: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. فالواجب على النساء أن يستغنى الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرنا من فتنة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يتسبب في فتنة المسلمين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبة وعما يكون سببا لفساد قلبه، والله المستعان. يجوز لها أن تخرج لحاجاتها ولو أدت إلى خروجها إلى المزرعة أو إلى غير ذلك حاجة، وهي امرأة عفيفة صالحة، يجوز لها أن تخرج لحاجاتها مع الحجاب. نعم، وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نوى من مكان بعيد، ولقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منها أن تركب معه لأنه هو مع جماعة. طلب منها قالت: فذكرت غيرتك، قالت للزبير: فذكرت غيرتك فلم تركب معه. فقال: لمسيك أضر علي أو بهذا المعنى من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع جسدها. السؤال الثالث:
تقييد الخروج بالحاجة ينبغي أن يقال بالحاجة، تخرج للحاجة. نعم، تقييد الخروج بالضرورة لا دليل عليه، لكن تبدل الضرورة بالحاجة. أحسنت.
السؤال السائد: وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف؟
نعم، هو هذا الواجب عليها، أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها، فواجب عليها سواء كانت في الصلاة أم كانت في الطواف أم في غير ذلك. وقد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا مر بنا الركب أي في الحج فدلنا الخمر على وجوهنا. وأما حديث عائشة: إذا مر بنا الركب فدلنا الخمر على وجوهنا، فهو ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
لكن أسماء يقومون.
نعم.
السؤال الرابع: إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟
لا، تتوضأ. الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه تعلم أعضاءه، فليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب حجر أو بجانب عذار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليسا من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكونا ظاهرين، إما بالماء وإما بالحجار.
السؤال الخامس: ما هو الحد الأقصى للرجل أن ينبو من أجزاء جسم المرأة التي هي من محارمه؟
الحد الأقصى كالوجه والعضدين والساقين وشعر الراس، ينظر من يجوز له ان ينظر من ابنته او اخته، بشرط ان يكون امنا للفتنه، ويعني هذا امر، وان لم ياتي تحديده فهو لم ياتي تحريمه، تحريم النظر اليه، وقلنا بشرط ان يكون امنا للفتنه. طيب، وهي هذا مذكور أعني في نظر أو في تخصيص المحارم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية.
السؤال الثالث: كثير من النساء تدلو يبنى ألوان وصفية الدين والقفر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على ان الدعاء عبادة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا ان دعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. طيب. فدعاء ابن علوان او غيره يعتبر شركا. قد علينا الداعي ان كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا. وان كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك لا يجوز ان يزوج. وتحرم عليه امرأته اذا كانت امرأة مؤمنة. وان فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه ايضا. يحرم عليها لانها قد اصبحت مشركة. ودعاء غير الله شائع دائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد. فبعدها ذهب الإخوة ليمسحوا المرأة وجدوا امرأتين. فإحداهما قالت لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا. والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا اخوان المسألة يجب ان يتعاون عليها اهل الخير. فرب العزة يتعاون على ازالتها اهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف.
الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقوى تكملة في اختيار الرجل الصالح واختيار المرأة الصالحة. اختيار المرأة في الصحيحين عن عائشة فيما يظهر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تنكح المرأة لأربع خصال لمالها أو لجمالها أو لحسبها فاظفر بذات الدين أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما اختيار الرجل المرأة أو اختيار المرأة الرجل الصالح فلو لم يكن في ذلك الا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرء نبلا ان تعد معايبه. وقال اخر ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب. فلا بد ان رب الطرف ولست ادعو المراه الى ان تتزوج بفاسق او تتزوج برجل دفعت قلبه الدنيا. نعم اذا جاء طالب علم محب للعلم فدعت ثم بعد ذلك. اما اذا كان حافظا للقرآن وكان ايضا كاتبا داعيا الى الله ورزق امرأة صالحة تدعو الى الله سبحانه وتعالى فهذه تعتبر جنة الدنيا والله المستعان.
تقول السائلة هل يجوز التحلي بحلي من حديد او نحاس؟
وردت احاديث في هذا ان الحديد من لباس اهل النار وكان البخاري لا يرى صحته. ففي صحيحه يقول باب اتخاذ الخاتم من حديث او بهذا المعنى. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فأبدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم نكس رأسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: ماذا معك؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. أو قال: ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ أنا أعطيتها بقيت بدون إزار، وماذا تصنع بإزاري؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فرجع إلى بيته فلم يجد خاتما من حديد، فوقف قليلا ثم أدبر ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ردوه. فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من الحديث، والحديث هو متفق عليه، شاهدنا من الحديث قوله: التمس ولو خاتما من حديد. فإن ترد على الاحتياط والورع والتنزه فهو أفضل. وهناك الأمر واسع الحمد لله، المشوة من الذهب والفضة والحمد لله. نعم.
هل يجوز للمرأة بمفردها أو مع جماعة من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما؟
أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما من غرض ما فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام، كما في ابن ماجه: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وردت أحاديث لا تحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن إذا كان للتداوي ولأمر ضروري فلا بأس بذلك.
نعم. النحاس، أنت ذكرت الخاتم الحديث لم تذكر النحاس.
النحاس صفر قال إنه لباس أهل النار. نعم، تفضل. بارك الله
فيك. إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز، فماذا يجب عليها ستره؟
يجب عليها ستر عورتها، وأن يجزئ أن تكون بين فميلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو الكعبين، وكما أنها عند أقاربها ومحارمها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم.
نرجو شرح كلمة التنافس من قوله تعالى: ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال، كما في قوله تعالى: فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافس بالأعمال التي تقربهم إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات. نعم،
بدون حسد.
لا هو هذا التنافس. نعم، خيرا إن شاء الله. تسابق.
هل يشرع الآذان للمرأة؟
لا يشرع، ولها أن تقيم، لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسن خان، وقال: الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.
ما الحكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟
إذا سهى في ركعة عادة كما قاله بعض السلف، كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا انتهى الشخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى. فإن كانت تلك الركعة التي انتهى فيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة فيجب أن يأتي بركعة أخرى.
إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟
إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقرب مسجد ويقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.
هل يجوز تفصيل المجنون الحي والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان أن يغتسلا؟
تغسلهم المرأة؟
أيوة
نعم
تغسلهم المرأة.
إذا أمنت الفتنة وكان عليه ثيابه فلا بأس بهذا، وأما إذا خافت الفتنة فلا، عليها أو على غيرها، والله المستعان.
لا نصيحة. طيب، جزا الله شيخنا مقبل من هذه الوادي حفظه الله تعالى عن رد عن هذه الأسئلة، فنسأل الله عز وجل أن يجعله شوكة في ظهور الشيوعيين وفي حلق البعثية والناصرية، فنطلب منه نصيحة للشعب الجزائري عامة.
بقي بارك الله فيك.
احد الطالبات اللواتي يريدن ان يلتحقن بالجامعه تسال وتقول: هل لي ان اتم دراستي في الجامعه ام لا؟ واريد فتوى في ذلك، وساعطي بعض التفاصيل لاكون واضحه فيما اقصد به. طيب، اخذت شهادة البكالوريا في عام 90-900 ألف بتقدير قريب من الجيد، وقد سمح لي معدلي هذا بالدخول الى معهد الطب، ولهذا ما اتمناه، وقد استجاب الله والحمد لله لدعائي. الجامعة تبعد عن مسكني بمسافة بعيدة حوالي ساعة أو ساعتين، مع العلم أن لا توجد جامعة للطب في مدينتنا، ولكن يوجد معهد صغير للرياضيات والفيزياء، وأنا لا أجدهما كثيرا وأنا لا أحبهما كثيرا ولا أرى فيهما ما يناسبني. السؤال يدور حول أني لأسافر إلى الجامعة، بالنسبة للسفر إلى الجامعة فإني أسافر مع زميلاتي فقط بسيارة أجرة أو سيارة أحد الآباء الزميلات أو في الحافلة مع زميلاتي، ولست لوحدي طبعا، وقد لاحظت أن كثيرا من المتحجبات الملتزمات يفعلن نفس الشيء، مع العلم أن الإقامة الجامعية للبنات فقط ومعزولة وفيها أمن معتبر، وأننا ننتقل إلى الجامعة في حافلة الجامعة، وخاصة بالفتيات فقط، ونرجع كذلك من الجامعة إلى حيث الإقامة. طيب، لقد قدمت بعض الأمور التي رأيت أنها يجب تقديمها للمعهد، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الدراسة في الجامعة اذا كان فيها اختلاط في حال الدراسة فهي دراسة محرمة، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحاذر من إحداكن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم:
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالاختلاط يعتبر فتنة، ولم يكن التعليم في زمن سلفنا في هذه الحالة، فهو تعليم جاهلين. وبقي المحبة للعلم ماذا تفعل؟ ننصحها ان تكون لها مكتبة في بيتها، وان تعكف على العلم النافع، وتنشر الدعوة بالتأليف والكتابة وفي اوساط النساء. ثم اننا ننصحها كما تقدم ان تختار الرجل الصالح من اجل ان يساعدها على مواصلة العلم النافع. واما كون المرأة تريد ان تخرج طبيبة، فالمجتمع المسلم محتاج الى الطبيبة المسلمة، ولكن وجدنا كثيرا ممن نواياهم هذه النوايا ثم بعدها تصل الى المستشفى ومدير المستشفى فاسد، وزملاؤها من الاطباء فاسدون، وزميلاتها ايضا متبرجات فاسدات. فالمسلمون محتاجون الى ان يدعو الله سبحانه وتعالى، والى ان يسعوا في ايجاد حكومة مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل ان يكون المستشفى اسلاميا، وتكون الجامعة اسلامية، ويكون المعهد اسلاميا. والا فنحن نعيش في مجتمعات جاهلية، جاهلية لانها لا تحكم كتاب الله ولا تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولسنا نقول انها كافرة. هذا الذي ينبغي، وليبلغ الشاهد الغائب اننا نقول ان الدراسة في هذه الجامعات دراسة فساد وإفساد. وان كانت المرأة نزيهة وان كان الرجل نزيها، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ورب وقت يكون الشخص قوي الإيمان، وآخر يقاد بشعره إلى المعصية. دع عنك جلساء السوء الذين يزينون المعاصي ويزينون الفتن، فعلينا ان نبتعد عن هذه المدارس الجاهلية وعن الماء هذه المستشفيات الجاهلية التي لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل ليس للكتاب والسنة فيها اثر. ونشكر الاختين السائلتين على هذه الاسئلة الدالة على محبة للعلم، والدالة على غيرة على الدين. وانني انصحهما وانصح من كان على شاكلتهما ان يجتهدوا او يجتهدنا في الدعوة الى الله، امر مهم اقدم من الدراسة في الجامعة ومن الدراسة في المعهد. الدعوة الى الله بالكتابة وبالاجتماع بالنساء وبتربية الابناء او الاقارب تربية اسلامية. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يلتكم منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. والدعوة الى الله هي وظيفة الانبياء. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرسل الدعاة الى الله، فقد ارسل معاذا وابا موسى الى اليمن، وارسل غير واحد من صحابته الى بلدان اخرى. فعلينا ان نقوم بهذا الواجب العظيم. اعداء الاسلام ياتون الى مستشفياتنا والى اسواقنا، بل يصعدون الى ذمم الجبال ليضلوا البدو وليضلوا المسلمين الجاهلين. علينا ان نواجههم بالحجة وان نبين للمسلمين الاسلام. المسلمون احوج ما يكون الى ان يقدم لهم هذا الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما انه ينبغي ان يهتم في محاربة البدع والخرافات. لا ينبغي ان يشغلنا الوقوف امام الشيوعيين والبعثيين والناصريين عن الشركيات الموجودة في بلاد المسلمين من دعاء غير الله، ومن تمسح بأتربة الموتى، ومن تعليم خروج وعزائم، ومن استغاثة بغير الله، ومن بدع كبدعة المولد الى غير ذلك من البدع. لا ينبغي ان تشغلنا الشيوعية، فان هذه الامور التي ذكرناها قبل هي باب من ابواب الشيوعية، فناخذ هذا وهذا. الشيوعية الملعونة نعطيها جثها الاوفر والاكبر من الوقوف في وجهها، لكن بقية الامور ينبغي ان نعطيها جثها. الامر مهم، ثم انه ينبغي ايضا ان نبتعد عن الحزبية، فالحزبية مسخ والحزبية تفرق شمل المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبي لا يحقق للاسلام بالفلوس وبالتجار وبالشباب، وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل دخل الى عمه ابي طالب وهو في النزع، فقال له: يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله. قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. وايضا زار غلاما يهوديا او عاد غلاما يهوديا وهو في النزع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اسلم. فنظر الى ابيه وقال له: ابا القاسم، فاسلم. ثم خرجت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمد لله الذي انقذه من النار. ينبغي ان نهتم بماذا؟ بل عوام المسلمين، وان نعطيهم جثهم. امر مهم جدا ان نعطي عوام المسلمين جثهم، وان نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان نبغض اليهم التقليد. التقليد هو الذي جعلهم ينتقلون من سيء الى اسوأ، من تقليد الائمة وهو بدعة الى تقليد اتباع الائمة الى تقليد اتباع الاتباع الى تقليد اصحاب المتون الخالية من الادلة الى تقليد الافرنج. انتهى التقليد بهم الى تقليد الافرنج. نعم، تلك المراحل التي ابعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي ان نربط العامة بكتاب الله، وان نشعرهم انهم مطالبون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ارتعاد من الحزبية، فان الحزب يتمس وان لا يعمل شيئا إلا بعد أن يعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآراء نعم والاستحسانات ليس لها مجال في هذا الوقت. هذا الوقت وقت إخلاص ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم ثم بعد ذلك إذا حقق الله لهم النصر، وأسأل الله أن يحقق لهم النصر، يحذروا كل الحذر أن تسفك دماؤهم ثم ما يدرون إلا وقد وجب على الكرسي شيوعي أو بعثي أو ناصري أو علماني